هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيد الحافظين وقدوة المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، أحبة القرآن الكريم، مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في صدى القرآن. أيها الكرام، ونحن نعيش أيام ذكرى رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ارتأينا أن نختار لحضراتكم في هذا اللقاء القرآني موضوع ماذا بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا مشكورين. طبعا يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء أيها الأحبة عبر أرقام هواتفنا، وأيضا للإجابة على سؤال اليوم وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران فهو مكرر 09821. كما يمكنكم أيها الكرام المشاركة عبر تطبيق التليغرام عبر الرقم التالي وهو مكرر 09893887840. أيها الأحبة، إن القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد ومعجزته الكبرى وهداية للناس أجمعين. يقول تعالى في الآيات الأولى من سورة إبراهيم المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فيه تقويم للسلوك وتنظيم للحياة، من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن أعرض عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم أيها الأكارم، إن كلام الوحي الذي نزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسلم يعتقد بأنه طبعا صادق ومصدق، وهو كلام الله الذي لا ريب فيه. وأيضا نقرأ في كلام الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ينطق عن الهوى إنه وما ينطق عن الهوى بل هو إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كلام النبي صلى الله عليه وآله هو أيضا نابع عن الله عز وجل وعن كلام الله عز وجل. فعندما يأمر النبي بأمر ما، عندما يأمر المسلمين فهو أمر الله عز وجل، فيوصي بشيء ما سواء في حياته أو قبيل وفاته، فهذا بالتأكيد أمر إلهي. فهنالك وصايا قرآنية للمسلمين حول مصير الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يجب أن ندرسها، يجب أن نطالعها، ويجب الإتيان بها. فما هي هذه الوصايا القرآنية، وما هو موقف الأمة الإسلامية تجاه هذه الوصايا، وما هي أسباب تخلف المسلمين تجاه الامتثال بأوامر الله ووصايا الرسول من بعد فراقه الدنيا؟ فطبعا هذه التساؤلات تبقى إن شاء الله، سوف نطرحها في هذا اللقاء لضيفنا عند التحاقه بركبنا. فابقوا معنا أيها الأحبة لنواصل الحديث حول ماذا بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. أما سؤال هذا اللقاء لحضراتكم هو: حسب الآيات القرآنية، ما هي أهم وصية النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته؟ أكرر السؤال: حسب الآيات القرآنية، ما هي أهم وصية النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته؟ يمكنكم الإجابة عن هذا السؤال عبر أرقام هواتفنا بصورة مباشرة أو عبر تطبيق التليغرام الذي ذكرت أرقام هذه الأرقام التي يمكنكم التواصل بها. يقول الله عز وجل في الآية 144 بعد في سورة آل عمران، يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أيها الأحبة، تؤكد إمكانية قتل الرسول هذه الآية الذي لم يذكر اسمه صراحة إلا في آيات أربع منها، هذه الآية فهي تخصه بدون ريب. ومن ناحية أخرى، فإن الروايات أكدت على أن الرسول صلى الله عليه وآله مات مسموما، هناك روايات كثيرة. وأيضا قد تعرض صلى الله عليه وآله إلى محاولات اغتيال عديدة، منها أكثر من مرة خلال حصار قريش له في شعب أبي طالب، وكان أبو طالب يضع ابنه عليا عليه السلام نائما بدل ابن عمه المصطفى للتمويه على قريش، معرضا نفسه للقتل أيضا. أو هذه الاغتيالات التي نقرأها في الروايات كلها تؤكد على أن الرسول صلى الله عليه وآله قد تعرض كثيرا للقتل. وبالنسبة لهذه الرواية أيضا، جاء أنه هو علي عليه السلام نفسه عرض نفسه للاستشهاد وللقتل للحيلولة دون قتل النبي صلى الله عليه وآله. هذه تتعلق بالآية 144 بعد 100 من سورة آل عمران. ومن الشكوك في كيفية موت الرسول صلى الله عليه وآله عدم تركه وصية. طبعا هذه من الروايات المقابلة، أنه كيف لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وصية. وبالمقابل نقرأ في الآية 180 من سورة البقرة، يأمر الله عز وجل فيها الوصية، حيث يقول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكيف لا يمتثل الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الآية وهو منبع الوحي، هو الذي ينزل الوحي عليه، فكيف لا يمكن أن يوصي هو من لما بعد وفاته؟ وإن شاء الله سنتطرق حول هذه الوصايا في طيات هذا الحديث.
لا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
تحياتي لكم. حسب الآيات القرآنية أهم الوصايا هي المودة في القربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جوابي لسؤالكم، وأشكركم لبرامجكم القيمة. كانت معكم شيماء من سيدني.
عم حياكم الله مستمعينا الأفاضل، نشكر الأخت شيماء من سيدني لما أرسلته لنا من إجابة سؤال اليوم إلى النشاطات القرآنية.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. بالنسبة لي أخبارنا اليوم حول النشاطات القرآنية، هو نبدأ بانعقاد مقرأة ختم القرآن الكريم بحضور ضيوف مؤتمر الأوقاف المصري، وأيضا ننتقل إلى تركيا وتنظيم فعالية فريدة وهي تنديدا بحرق القرآن في مساجد تركيا، وأيضا من تركيا إلى غزة وهو حول تكريم 150 حافظ للقرآن من عائلة واحدة بغزة. أما الخبر الأول هو حول انعقاد مقرأة ختم القرآن الكريم بحضور ضيوف مؤتمر الأوقاف المصري، حيث عقدت وزارة الأوقاف المصرية مساء أمس طبعا مقرأة الختمة المرتلة للقرآن الكريم لكبار أعلام دولة التلاوة المصرية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وضيوف مصر الكرام المشاركين في المؤتمر 34 وبمشاركة كبار القراء المعتمدين، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم وأهله، وبالتزامن مع فعاليات المؤتمر الدولي 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقد أكد وزير الأوقاف المصري أن الختمة المرتلة لها قرابة عام تقريبا، وهذه هي الختمة الثانية لمقرأة حفص، حيث تم ختم القرآن الكريم مرتلا لأول مرة في 36 ساعة بمسجد الإمام الحسين عليه السلام بالقاهرة بحضور أكثر من 40 قارئا من كبار قراء القرآن الكريم، وقد ابتدأت القراءة من الجزء 30 للقرآن الكريم حتى ختم القرآن الكريم، مختتمين المقرأة المرتلة بدعاء ختم القرآن الكريم. أما من مصر إلى تركيا، حيث مساجد تركيا تنظم فعالية فريدة تنديدا بحرق القرآن، حيث نظمت مؤسسات مدنية فعالية لنلتقي في صلاة الفجر في مساجد تركيا للتنديد بحرق القرآن في عدد من الدول الأوروبية. وتخلل الفعالية أداء الصلاة بشكل جماعي وقراءة القرآن الكريم والدعاء للمظلومين في كافة أنحاء العالم، في طبعا في مسجد الفاتح في اسطنبول. وقبل أذان الفجر بلحظات توافد جموع من المصلين لأداء الصلاة واستجابة لدعوة فعالية لنلتقي في صلاة الفجر للتنديد بحرق القرآن في عدد من الدول الأوروبية. الفعالية التي دعت إليها منظمات مدنية تركية كواحدة من فعاليات التنديد بممارسات الإساءة للقرآن الكريم حققت استجابة واسعة في مختلف مساجد تركيا، وتخللها تلاوة القرآن والتأكيد على الموقف الإسلامي المندد باستهداف القرآن والاعتداء على المقدسات الإسلامية. ومن تركيا إلى غزة، حيث طبعا جاء تكريم 150 حافظا للقرآن من عائلة واحدة بغزة. يقول الخبر: كرمت عائلة فلسطينية من قطاع غزة 150 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من أبنائها في مشهد مهيب ضم أطفالا وكبارا في السن. نشر حساب عائلة حرز عطا الله مقطع فيديو يظهر مشاهد من الحفل الذي احتوى على فقرات متنوعة خلال التكريم. وليست هذه المرة الأولى التي تنظم فيها عائلة حرز عطا الله حفلا لتكريم أبنائها من حفظة القرآن الكريم، ففي عام 2016 أيضا كرمت العائلة 61 حافظا للقرآن في حفل أقيم بصالة الشروق بمدينة غزة. وتعد عائلة حرز عطا الله من أعرق العائلات التي تقيم في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، والأولى التي تجري انتخابات داخلية بين أبنائها لاختيار مختار ونائب مختار وتشكيل مجلس للعائلة. طبعا هذه العائلة من العوائل العريقة والكبيرة في غزة، وطبعا بارك الله فيهم حيث يكرمون حفاظ القرآن والناشطين في مجال القرآن الكريم. هذا كان ما لدينا من النشاطات القرآنية في هذا اللقاء، فابقوا معنا أيها السادة ومستمعين الأفاضل، وهذه إن شاء الله ستكون عودة معكم في هذا اللقاء. حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم أحبة القرآن الكريم في كل مكان. أكرر لحضراتكم السؤال الذي طرحناه في بداية اللقاء، وهو: حسب الآيات القرآنية ما هي أهم وصية النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته؟ يمكنكم الإجابة أيها الأكارم عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. أيضا يمكنكم الإجابة عبر تطبيق التليغرام، وهو مكرر 09893887805. نحن بانتظار إجاباتكم أيها الأحبة حول هذا السؤال، وأيضا بانتظار مشاركاتكم في هذا اللقاء.
صدى القرآن.
على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا، على القرآن محيايا، وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايايا، ضياء في محياي،
سلام عليكم. حسب الآيات القرآنية جواب السؤال هو المودة في قرب النبي صلى الله عليه وآله. شكرا لكم، ليلى من الكويت.
نعم، جزيل الشكر نقدمه للمستمعة ليلى من الكويت لما أجابته حول السؤال اليوم. وننتقل طبعا من الكويت إلى لبنان، حيث ينضم إلينا سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي. سماحة السيد، سلام عليكم وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا، حياكم الله.
حياكم الله سماحة السيد، وطبعا نشكر حضورك في هذا اللقاء.
لكم
الله يسلمك سماحة السيد، الله يحفظكم. حول موضوع ماذا بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، ما هي الوصايا القرآنية للمسلمين حول مصير الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الواقع وفاة النبي صلى الله عليه وآله كانت حدثا كبيرا على مستوى الأمة وعلى مستوى التاريخ. لأننا نعرف بأنه بموت النبي صلى الله عليه وآله وفاته ورحيله عن هذا العالم انقطع وحي السماء عن الأرض، وبالتالي شكل ذلك منعطفا فيما نراه منعطفا تاريخيا أساسيا للبشرية وليس فقط للأمة الإسلامية. بطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وآله كان قد أفنى حياته وقضى عمره في سبيل تبليغ الرسالة، وقد أدم عليه حتى اكتمل نزول القرآن الكريم الرسالة الخالدة النهائية التي أراد الله سبحانه وتعالى أراد تبليغها للبشر وإيصالها للناس، ليس للجيل الذي كان يعاصر النبي صلى الله عليه وآله، وإنما لأجيال متعددة وصولا إلى جيلنا ولاحقا إلى الأجيال الآتية. لكن طبعا هذا الكتاب كان يعني هو كتاب صامت يحتاج دائما إلى ترجمان، فكما كان الرسول صلى الله عليه وآله وترجمان القرآن البشري في حياته، فإنه أراد لهذا القرآن أن يستمر مع وجود ترجمان أيضا يكمل الرسالة والمشروع الذي بدأه النبي صلى الله عليه وآله وأرسى دعائمه. لذلك أوصى الأمة من بعده قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بمعنى أن هؤلاء العترة هم الذين يحكون القرآن في سلوكهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في مواقفهم، وبالتالي هم يمثلون الترجمان العملي الذي يرى الناس فيهم القرآن الكريم متجسدا أمامهم، وبالتالي تصدق أفعالهم آيات القرآن أو تصدق آيات القرآن أفعالهم وسيرتهم. هذه الوصية الأساسية كانت في الأمة وقد عاشتها الأمة بشكل وبآخر. طبعا نحن نعرف بأن الأمور آلت بعد النبي إلى مسارات متعددة في مسألة السلطة، لكن بقيت الأمة إلى بنحو من الأنحاء بقيت ترى في أهل البيت النموذج الحاضر المرجعية التي يجب الاحتكام إليها عند اختلاف الأمة وعند المنعطفات. كانت العترة حاضرة بقوة كي تحافظ على استمرارية الإسلام بالرغم من كل الاختلاف الذي جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله في مسألة إبعادهم عن موقعهم في الخلافة وما أشبه ذلك.
نعم.
الخلافة السياسية إذا صح التعبير لم تمنعهم من أن يمارسوا دورهم الرسالي والتاريخي في تصويب مسار الحركة الرسالة في امتداد البشرية، وأيضا لم تمنع ولم تحجب الآخرين عن أن يلجأوا إليهم ولا سيما في المنعطفات الأساسية، وهذا ما قرره وأقره الخلفاء الذين تقدموا عليا عليه السلام وكذلك المسلمين جميعا.
نعم. يعني هل يمكنكم الإشارة إلى آيات قرآنية حول هذه الوصايا؟
بطبيعة الحال هذا المبدأ هو الأساس، هو أن القرآن الكريم الذي شكل كتاب الهداية كانت الأسس التي أوصيت في القرآن الكريم للأمة الإسلامية لعلاقات المسلمين فيما بينهم هي أسس الاعتصام دائما بحبل الله.
نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أحسنتم.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم.
نعم.
فأصبحتم بنعمته إخوانا.
نعم.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه آيات تأسيسية بطبيعة.
نعم.
الحال هي لا تتحدث عن فرد مع فرد وأنهم أخوة ولا مع مجموعة من البشر وجماعة أخرى، إنما تتحدث عن منهج أساسي وهو أن الأمة الإسلامية معنية دائما بالاحتكام والاعتصام بحبل الله تعالى.
نعم.
بكل ما أمر الله وبكل ما نهى، وبالتالي سواء كان ذلك فردا أو كان جماعة أو كان مذهبا أو كان حزبا أو حركة أو دولة أو محورا أو ما إلى ذلك.
نعم.
كل هؤلاء لابد أن يجدوا دائما هذه المظلة.
نعم.
الإلهية فوقهم. هذا هو المبدأ القرآني التأسيسي لعلاقة الأمة الإسلامية فيما بينها.
نعم أحسنتم. سامحت السيد، ماذا نستلهم أو نستخرج من الآية 44 بعد 100 من سورة آل عمران حيث يقول عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم؟
طبيعة الحال هذا الأمر يؤسس لمبدأ أساسي أو مبدأين إذا صح التعبير، أو مبدأ وموقف. المبدأ هو أن الرسالة لا تتوقف على حياة الرسول.
نعم.
لأن الرسول هو مرحلة يأتي في حياة الأمة ليضخ بوجوده المبارك، يضخ كل ما يمكن أن يعطيه للأمة من حياة ومن إحياء ويرسي القواعد والأسس التي تكفل حركة الرسالة بشكل تلقائي وبشكل عفوي حتى عندما يرحل. وبالتالي لا ينبغي للأمة أن تجمد عند قيادة الرسول أو عند قيادة الإمام أو عند قيادة العلماء، بمعنى إذا رحل العالم تنتهي الرسالة، وكأن المسألة هي الارتباط بهؤلاء بحيث كأنه نتخذهم أربابا من دون الله. الموضوع ليس كذلك.
نعم.
الرسول هو يأتي ليجسد الرسالة في حياة الأمة.
نعم.
ويضخ بوجوده حياتها في حياتهم، ولذلك عندما يرحلون يبقى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المبدأ. أما
نعم.
الموقف فبطبيعة الحال أن كثيرا من الناس قد يتهتز مواقفهم.
نعم.
عندما يغيب ربما بعض القيادات بحضورهم الكاريزماتي وما أشبه ذلك.
نعم.
بطبيعة الحال قد يهتز مواقف هؤلاء، لديهم مشاكل في المصالح وما أشبه ذلك، قد يجدونها في غير حركة الرسالة. فنجد هؤلاء في مدى التاريخ كله كما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، نجدهم أيضا على مدى التاريخ أن هؤلاء الذين تحركهم المصالح عندما يغيب القائد عن الساحة فقد يجدون مصلحتهم في التحول إلى مجال آخر ومحور آخر.
نعم سمحت السيد، حبذا لو تتحدثون عن أسباب تخلف المسلمين تجاه الامتثال بأوامر الله ووصايا الرسول من بعد فراقه الدنيا، يعني ماذا يمكن أن نسجل عن هذه الأسباب؟
في الحال الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الكتاب وأنزل الرسول وأنزل الكتاب جعل هناك الأساس في ذلك أحياء الأمة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
حياة الأمة بمعنى البعد الحضاري للأمة أن تصنعه الأمة، والله تعالى تحدثنا أن الرسالات نزلت لكي يعيش الناس الأمن والسعادة، لا خوف عليهم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
من الطبيعي أن نجد عندئذ أن أحد أهم أسباب تخلف الأمم هي عندما تترك هذه الأسس وهذه المبادئ وتبدأ تبحث عن ما ربما عاشه الآخرون. ولذلك عندما أخذت الأمة الإسلامية بآليات رسائل لا تنسجم مع الإسلام ولا مع أساليب الإسلام ولا مع قواعد الإسلام، من الطبيعي أن هذه استنفدت طاقتها، ربما صنعت مجدا ما في لحظة من اللحظات وفي مدى معين محدود من الزمن، لكن في المدى الطويل وجدنا بأن هذه كان لها سلبيات والأساسية. ولذلك الأساس هو عندما نحتكم إلى كتاب الله عز وجل ثم نحول ما ورد في رسالة الإسلام، نحوله إلى قواعد على الأرض، بحيث يرى الناس الإسلام في السياسة، ويرى الناس الإسلام في الاقتصاد، ويرى الناس السياسة في العدالة، ويرى الناس السياسة في الحرية وفي إنتاج كل أدوات الحضارة لأجل خير الإنسان لا لأجل شر الإنسان. كل ذلك إذا لم يتم مأسسته، بمعنى أن يصبح قواعد وأسس يتحرك عليها الناس، من الطبيعي أننا سنجد أنفسنا نتحرك بالإسلام نظريا عندئذ، لكن عمليا لن نجد شيئا في الواقع. وهذا ما يحتاج إلى أن نعدله في سلوكنا لكي نكون أمة تنتج الحضارة انطلاقا من النموذج الإسلامي الذي نعتقد بأن العصر الحالي والمستقبلي هو أحوج ما يكون إليه.
نعم، سمحت السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، نشكرك جزيل الشكر لما قدمته لنا في هذا اللقاء القرآني.
شكرا لكم، حياكم
في أمان الله.
أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا.
أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا.
وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة، لف نفسي لما ودتم غربا.
وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة، لف نفسي لما ودتم غربا.
أنبئوني ما الذي غيركم، أخبروني اليوم ما هذا الوبا، قد أصاب القوم من جرائه تهمة مذ أبوا أكل الربا.
أنبئوني ما الذي غيركم، أخبروني اليوم ما هذا الوبا، قد أصاب القوم من جرائه.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل أحبة القرآن الكريم في كل مكان. أكرر سؤال هذا اللقاء من ضمن برنامج صدى القرآن. سؤالنا اليوم هو: حسب الآيات القرآنية، ما هي أهم وصية النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته؟ حسب الآيات القرآنية، ما هي أهم وصية النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته؟ هنالك طبعا عدة وصايا موجودة في الروايات، لكن في القرآن الكريم هنالك إشارة إلى ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن شاء الله تجيبون على أسئلتنا عبر أرقام الهواتف أو عبر التليغرام. أما الآن أدعوكم أيها الأحبة إلى محطة الأصوات الخالدة.
أصوات خالدة.
في هذا اللقاء أيها الأكارم سوف نتعرف على الأستاذ القارئ المرحوم عبد الفتاح الشعشاعي، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الفقرة.
والنهار إذا جلّى
ولد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في قرية شعشاع مركز أشمونة بمحافظة منوفية في 21 مارس عام 1890، وكان والده محفظا للقرآن فحفظ القرآن على يديه، ثم انتقل إلى مدينة طنطا ليأخذ علم القراءات على المتخصصين من أبناء هذا البلد معقل علم القراءات. ونظرا لتفوق الشيخ وتميزه بصوته العذب، نصحه المشايخ بالسفر إلى القاهرة والالتحاق بالأزهر الشريف، فدرس هناك القراءات وذاع صيته بين أساطين التلاوة. تميز بالصوت الجميل والدقة في التجويد والترتيل، حتى أن البعض وصفه بأنه عمدة فن التلاوة في عصر الرعيل الأول للقراء في مصر والعالم العربي. وكان ثاني قارئ يقرأ بالإذاعة المصرية بعد افتتاحها عام 1934، وعين قارئا لمسجد السيدة نفيسة ثم مسجد السيدة زينب عام 1939. حج الشيخ الشعشاعي بيت الله الحرام وقرأ القرآن فيه على مسامع عشرات الآلاف من الحجاج، إذ يعد أول من تلا القرآن الكريم بمكبرات الصوت في مكة والمسجد النبوي ووقفة عرفات عام 1948. للشيخ الشعشاعي لون خاص في التلاوة، فهو لم يقلد أحدا من القراء الذين سبقوه. وتوفي الشيخ عام 1962 عن عمر يناهز 72، وكانت حياته حافلة بالعطاء وخلف وراءه تراثا قيما.
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.
رحم الله جميع الأساتذة وشيوخ القراءة من الرعيل الأول في مجال التلاوة والتجويد، لا سيما الأستاذ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، حيث بقى صوته خالدا التاريخ كما سائر القراء. نعم، ننتقل إلى المستمع غالب من طهران حيث انضم إلينا في هذه. سيد غالب، سلام عليكم.
ورحمة الله، شلون صحتكم؟
الحمد لله،
الله يقبل أعمالكم،
حياك الله.
الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وآله في الأيام الأخيرة عندما اجتمع المسلمون وأرادوا أن قالوا نريد أن نؤجرك على زحماتك معنا يا رسول الله، قال انتظروا أمر ردي. فلما نزلت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقد أوصى الرسول لجميع المسلمين المودة لقرباه والتعامل معهم بأحسان. وقد روي وقد نقلت الروايات أن الرسول لمدة 6 أشهر حتى موعد يعني وفاته صلى الله عليه وآله كان يقف على باب السيدة الزهراء وبيت أمير المؤمنين عليه السلام ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد أوصى الرسول برعاية حرمة هذا البيت الطاهر وحفظ قرب المودة لقربه. أسأل الله أن يكون من الموالين لأهل البيت عليه السلام
إن شاء الله
على خطاهم.
إن شاء الله. أحسنت أحسنت سيد غالب، كنت معنا من طهران. نعم أيها الأحبة، إذن استمعنا إلى إجابة السيد غالب من طهران، حيث أشار إلى آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أيضا هنالك إشارة من الرسول صلى الله عليه وآله، حيث يقول طبعا يقول الله عن لسانه وما أسألكم من أجر فهو لكم. إذن حتى إذا كان هنالك مودة للقربة سلام الله عليهم فهو فترجع ثمراته إلينا بإذنه تعالى. وقد يكون فقدان الرسول صلى الله عليه وآله أيها الأحبة منعطفا مصيريا بالنسبة للمسلمين كافة، فبحسب المصادر التاريخية ما إن ظهرت آثار المرض على رسول الله صلى الله عليه وآله الذي توفي فيه حتى طرأت للأمة أمور لم تكن في الحسبان، فبدأت مخالفات لأوامر الرسول تبرز إلى العلن في هذه المدة، والأمر يوحي وكأنه كان موضع ترقب منذ زمن من قبل بعض الشخصيات. طبعا الكتب التاريخية والسير طبعا من الفريقين تروي هذه الحوادث وحيثياتها، إما طبعا بإسهاب أو باختصار. مثلا يمكن المثال أن نشير إلى التخلف عن جيش أسامة، حيث عندما انطلق أسامة فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا وكان في ذلك الجيش، لكن حسب المصادر هذا يعني بقوا مجموعة من المتخلفين في المدينة وتخلفوا عن أمر رسول الله، وهنا بدأت طبعا هذه التخلفات. رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى وصايا كثيرة قبل رحيله. هنالك آية قرآنية تؤكد على امتثال النبي بأمر الله العظيم، وهي آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهي آية التبليغ. هذه الآية كلنا نعرف أنها نزلت في علي عليه السلام لكي يعرفه كخليفة من بعده، لكن ماذا فعلت الأمة بعده؟ وهنالك أحاديث كثيرة حول التأكيد على أحقية خلافة أهل البيت عليه السلام، من أمير المؤمنين عليه السلام إلى أولاده من الأئمة المعصومين. فيمكن الإشارة إلى آية السفينة، حيث يقول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه السلام، من دخلها نجا ومن تخلف عنها غرق، أو مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح فمن قوم نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك، وأيضا مثل باب حطة في بني إسرائيل أيضا من ضمن هذا الحديث. والإشارة أيضا إلى حديث الثقلين أو الثقلين الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فهل تمسكت الأمة بكتاب الله وبعترة رسوله صلى الله عليه وآله؟ أيضا حديث المنزلة الذي يمكن الإشارة إليه، حيث يقول رسول الله مخاطبا عليا عليه السلام: يا علي أنت مثلي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه الأحاديث والروايات كلها طبعا تشير إلى أهمية التمسك بالقرآن والتمسك بأهل البيت عليهم السلام لكي لا نضل، ولكن هنالك للأسف أسباب كثيرة واختلافات كثيرة بين المسلمين، وهنالك عدم امتثال بأوامر الله ورسوله قد أدى بالأمة إلى ما هو الآن عليه. نعم أيها الأفاضل، نأخذ فاصل قصير ثم نواصل الحديث مع حضراتكم ضمن برنامج صدى القرآن. في الختام أيها الأكارم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، أن يوفقنا لكي نكون من الممتثلين لأوامر رسول الله. وكما استمعنا إلى جواب سؤال اليوم، أهم وصية وصى بها الرسول هو المودة في القربة. فحتى اللقاء القادم أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله،